السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بإذن الله نبتدي مرض من أمراض القلوب، مرض الحرص وطول الأمل، من أمراض اللي بتضرب القلب المسلمين كتير، يعني كتير من المسلمين النهارده يعني قلما تجد احد نجا من هذا المرض، خاصه مع الانفتاح ومع الدنيا والتطور والفضائيات اللي خلتك تشوفي العالم كله قدامك، فالمساله زادت. يعني هو اصلا مرض قلبي، لكن مع الازمنه الاخيره وزمن التطور والحضاره والازمان المعاصره زاد المرض عند المسلمين نتيجة التعلق بكثرة الأشياء. الله سبحانه أساسا كلمة الحرص يعني في اللغة معناها الرغبة، معناها الرغبة، أن تحرص على هداه فإن الله لا يهدي من يضل. ولما يكون حد حريص على مصلحة لك يعني، أو صديقة لك، حد حريص على حاجة، إن هو إيه؟ شديد الحرص، عنده رغبة شديدة جدا في نفعك وهدايتك وأشياءك. فتقول إيه؟ فلانة حريصة عليك، أمك حريصة عليك، أبوك حريص عليك. حريص يعني إيه؟ يعني عنده شدة رغبة في هدايتك وإرشادك للحق والصواب، ده الحريص، خلاص؟ ده أصل الحرص في اللغة. الله سبحانه وتعالى يقول في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شدة حرص عالية جدا على نفع الأمة وإرشادها وإخراج المظلمات إلى النور وتبصيرهم بالحق وبطريق الهداية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على أمته صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه كان كل همه يعني نايم قائم متحرك في كل لحظة من لحظات حياته، كان همه هم واحد بس: إنقاذ الأمة من النار وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فكان حريص على المؤمنين. فكلمة الحرص معناها إيه؟ معناها الرغبة وفي هداية الشخص القصادي، أو شدة حرصي عليه، يعني شدة رغبتي في هدايته وإرشاده ووصوله للحق. الله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يعني ده تهديد شديد جدا من الله سبحانه وتعالى. ويعني لو إنسان يقف عند الآيات ويتدبر ويفهم معنى القرآن كان أحوالنا كتير اتصلحت. لكن أكثر ما بيضرب قلوب المسلمين الآن عدم الارتباط بالقرآن، مفيش ارتباط بالقرآن، حتى اللي بترتبط تيجي تعرف في معهد تحفظ وتفهم، همها كله تاخد الإجازة، همها كله الشهادة، همها نفسها، هي عايز توصل تبقى معاها شهادة، معاها إجازة، أنا 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 بس، لكن مش همها إنها تفهم القرآن أو تتدبر القرآن أو تعيش بالقرآن. أو الأعظم من يعني شيء في المسألة كلها إن يكون منهج حياة، إن أنا ماشية بمنهج حياة، أنا القرآن منهجي في الحياة، في كل أمر أمور حياتي أنا بحكم كتاب الله. ده بقى اصبح هم ضعيف جدا. قلما تجدي حد من الاخوات، انا بتكلم عن الملتزمات اللي جم المعاهد، مش دعوه باللسه البعيد قوي، لا دول لهم درس تاني وطريقه تانيه في الكلام، لكن انا بتكلم على طلبات علم جايين معاهد وجايين يدرسوا وجايين يحفظوا القران، بتبقى همها الاول والاكبر حفظ القران، تاخد اجازه، يحصل عندها اشباع نفسي انها بقى عندها اجازه كده، حب العلو، وبعدين وانتهينا على كده. اما بيتفلت منها بعد كده زي كتير جدا، تقولي انا كنت حافظه القران ونسيته. ليه نسيتيه؟ لان انت من اول ما حفظتيهوش لله، ومن اول ما بديتي في معهد القران ما دخلتيش عشان تقيمي شرع الله بالقران، ولا كان حرصك على انك تنفذي القران وتعملي بكل ما جاء فيه، ما كانش ده الحرص ولا ده الهدف في البدايه. فعشان كده خدتي اللي انت كنت عايزاه اللي هي الاجازه والحرص، وبعد كده لا، القران عزيز وربنا عزيز، فبيتفلت من الاخوات. ده سبب تفلت القران. ايه هو السبب؟ ان ما فيش نيه صادقه في حفظ القران. النية الصادقة إن أنا أعلم بالقرآن وأقرأ كتاب الله، دي مش موجود. النية الغالبة على الأخوات إلا ما رحم الله، وما رحم الله دول تقريبا ما بشوفهمش كل فين ألف واحدة، ها؟ إيه اللي حاصل عندهم؟ الغالب عندها العلم، هي عايزة علم، عايزة يبقى معاها إجازة، عايزة تقول أنا خدت إجازة في مكان فلاني في القرآن وإجازة في العقيدة وإلى آخره. طيب الحرص هنا المفروض يكون حرص على إيه؟ على ما ينفع في الآخرة. ينفعني في الآخرة حفظ القرآن، بدون عمل بدون تدبر لا. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. سوف يعلمون ده تهديد وعيد شديد جدا. لمين؟ لمن أعرض عن ذكر الله وأعرض عن أوامر الله وانكب على الدنيا وحرص على الدنيا. تهديد شديد جدا والله، واضح في الآيات. وقال في حكاية عن الشيطان العدو الأكبر المبين، قال ايه الشيطان؟ ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. ايه ولأضلنهم ضلال. الاول الشيطان معاكي ادي خطوات، يدخل عليك من باب الضلال الاول يضلك. يعني ايه يضلك؟ الضلال ابتداء بيجي من حاجتين، من الجهل ومن الهوى. يعني عشان يضلك هيدخلك من الخليين، اما جهل اما هوى او الاثنين مع بعض تبقى كارثه. يعني يخليكي تجهلي دينك، ما تعرفيش امور دينك، وده اكثر مسلمين دلوقتي محدش يعرف حاجه عن دينه تقريبا خالص، كشور ولا حتى كشور، كلمه كشور كتير عليه. فالجهل خلاص او الهوى، او تبقى عندها علم لكن صاحبه هوى. لو واحده من دول ضربت قلبك وقعتي مش هتقومي الا ان شاء الله شيء، لا بالجهل لا بالهوى. فالشيطان الاول بيجي على مساله الضلال الاول، يضلك يضلك عن طريق الحق. انت ماشيه اهو وجايه في المعهد مستقيمه مثلا، اللي بيحصل في تمهيدي بيبقى عندي مثلا رقم معين في سنه اولى بينزل النص بالظبط 50% ما بيجوش، في سنه ثالثه بوصل لسنه رابعه لا يتعدى 10% اللي كانوا في تمهيدي. دول مين؟ دول اللي اضلهم الشيطان بايه؟ بالجهل. خليها تترك دروس العين اللي فيها تبقى قمه القمم اذا عملت العين، مفيش احسن منها على وجه الارض مطلقا، صفوه الخلق اهل السنه والجماعه العاملين بمعالم. فيشيلها من هذه المكانه العاليه ويرميها في بحر الشهوات والدنيا والحرص على الدنيا. يبقى اول اضلال للشيطان ها ان ينزع منك مجالس العلم، ينتزع كده انتزاعا من مجلس العلم ويكررك فيه ويزهدك فيه ويبقى وكل بقى واحده ليها مدخل. المهم في الاخر اذا استطاع ان يصل الى قلبك من هذا الباب هلكتي ولا بد. لا يمكن، هتهلكي مستحيل، هتهلكي في الشهوات او في الشبهات، والاثنين دلوقتي ما شاء الله على اعلى مستوى تعيش الامه. أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ بعثة نبي إلى اللحظة اللي بتكلم فيها دي ممرش عليهم زمن في فتن ولا شهوات ولا شبهات زي الزمن ده. ليه؟ سبب الفضائيات، العالم اتفتح على بعض. زمان كان لو في شبهة في العراق ما بتوصلش مكة، الشبهة اللي في مكة ما بتوصلش مصر، ليه؟ المسافات بعيدة، ولو وصلت توصل في حدود ضيق جدا بين العلماء وبيردوها إلى كده. يعني اقصد الانتشار الفتن كان صعب، دلوقتي لا، ده فتن الشبهات على اعلى مستوى، لان اعداء الدين بيطلعوا الشبه من الكتب ويمروها على المسلمين. والشهوات اللي هي طبعا زي ما انت شايفه حديثي ولا حرج بقى، من البيوت والعمارات والقصور وكده. فاعظم وقت احنا جينا فيه في وقت شبهات وشهوات. شبهات وشهوات، فتن رهيبه. طيب لا يمكن باي حال من الاحوال اتنجي من هذا البحر العميق جدا لا ساحل له الا بالعلم. فالشيطان يقول ولا أضلنه، هيضلك. طب الضلال منين؟ يسحبك الاول مجلس العلم. سبت مجلس العلم صلت عليك الحرص وطول الامل. ولا أضلنه بعديها ايه؟ ولا أمنينه. شوفي بقى الامنيه جت امتى؟ بعد الاضلال. ليه؟ لان لما انت تكوني على علم ما يعرفش يمنيك. هيمنيك بايه؟ دنيا ما انت عارفه اخرها، طولها زي عرضها، وبابين دخلنا الواحد خرجنا الواحد بالعلم. هتبقى عارفه ان الدنيا لا قيمه لها، ده انا في لحظه هدخل القبر، وفي لحظه هبقى بين ايدي الله، وفي لحظه هطرد ده كله، فمش هعرف تدخل في الحته دي. هيمنك بايه؟ براجل؟ طب وبعدين؟ ده مع اول شهر وثاني شهر وبعد سنه هيزهد فيا والبيت بيولع حريقه، ولو ما ولعش حريقه يبقى زهقان عايز اتجوز غيري، ولو ما اتجوزت غيري. المهم في الاخر فين؟ فين السعاده في البيوت؟ فهيقابلي هتقفلي عليه الطريق، هيجي يمنك بايه طيب؟ بوظيفه؟ ويقول لا كان غيرك اشطر. فين الموظفات وفين الرؤساء الجامعات وفين الوزراء وفين ها؟ تركوا الدنيا كلها وبعدين، فمش هيعرف يدخل في المدخل ده. يبقى جت الامنيه في ترتيب بعد ايه؟ بعد الاضلال. خلي بالك من كلام الله، الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم الخبير، اللي بيتكلم مش كلام عشوائي كده زينا، يحط حاجه قبل حاجه ولا حاجه، اعوذ بالله. لا، ده كل كلمه اتحطت بحكمه بالغه. في حكمه بالغه لا نهايه لها لانها خرجت من حكيم. يبقى جاءت مسألة الإضلال ولا أضللناهم الأول وبعدين ولا أمنينا، يبقى إضلال وبعدين أمنية. يبقى خلي بالك الحرص طول الأمل يجي مع إيه؟ مع الأمنية. بعد إيه؟ بعد الإضلال. يخرجك الأول طريق العلم، يبعدك عن مجالس العلم، يبعدك عن الجو اللي فيه علم سواء هنا أو في أي مكان تاني. لكن أول ما لقيتك تبتدي بقى تاخدي مسلك العلم يجتهد عليك اجتهاد شديد جدا جدا فوق ما تتصورين، فوق ما تتخيلي. ولا تعرفي عداوه الشيطان اللي بيبيتها لطلبه العلم مش هتنامي من الرعب غير اي واحده. قاعد متربصك شويه يسلط عليك الهم، وشويه يغمك، شويه يفكر يركد عليك، شويه يسلط عليك واحده في المعهد تضايقك عشان ما تجيش، شويه يسلط زوجك نفسه يقرفك يقول لك اقعدي، شغال عشان يمنعك باي شكل من هذه المجالس. وللاسف كتير بيقعد في البدايه، ليه؟ مش فاهمه المداخل دي. فاعظم مدخل الايه؟ الاضلال. يضلك بالجهل او بالهوى. لو شخص عنده علم وجد درسة العلم لكن الشيطان قريكي، يعني انت بالنسبة له كتاب مفتوح يعلم عن نفسك ما لم تعلمي انت عن نفسك، ودي مشكلة. يعني انت مش عارفة امراض قلوبك الشيطان يعرفها، يعني ممكن تكوني صاحبة هوى، عندك حسد، عندك غل، عندك حقد، عندك كبر، امراض قلوب انت مش شايفاها الشيطان يعرفها. طب يدخلك من ايه؟ يوم يعرف المرض اللي عندك وانفتح عليه الباب زقه دخل على طول، فلاقيكي صاحبة هوى، يوم زيلك ودخلك على الهوى. بالهوى، الهوى يعني ايه؟ يعني الرغبة، يعني اللي انا عايزاه، يعني مزاجي، يعني ما تهواه نفسي، اللي بتحبه نفسي. دي ملخص الهوى، فهماني؟ يعني ايه الهوى؟ اللي نفسي عايزاه فانا ماشي وراها. ماشي وراها يعني ايه؟ ورا رغبتي. واحنا يورنا الرغبة شدة الحرص على شيء، فيبقى هو ده الهوى. بيدخل الشيطان لك مدخل الهوى. عايز الشيطان لما يدخلك مدخل الهوى؟ عايز يوقعك. يوقعك ليه؟ عشان ما تكمليش، او عشان توقعي بقى لا في شبهة لا في شهوة. يدخلك من الهوى، بتحبي اي حاجة هيدخلك منها، سواء امور دنيوية، بتحبي حاجة تديم غلط على عكس منهج النبي صلى الله عليه وسلم، يوقعك في البدع. المهم هو شغال، ولن ينجينا منه الا الله سبحانه وتعالى. عشان كده بدأنا اي قرآن او اي صلاة، اي صلاة تصلي اي قرآن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعيذي وتستجيري وتستغيثي بالله ان يصرف عنك هذا العدو المضل المبين، كما وصف الله في القرآن. عدو المضل المبين، اكرهك كرم لو تعانيه ما تناميش الليل. لو تعاني عداوة الشيطان لك لا يمكن تعملي معصية الا ما تفكري 5000 مرة. هو مين اللي بيسألني على المعصية دي؟ الشيطان. طب زقك ليه؟ ان عدو مضل ومبين. طب ينفع شعراء؟ لا. طب انت توقفي، فهمتي قصدي؟ الله سبحانه وتعالى يقول هذا عن الشيطان بعد بقى ما اديك الاماني والامرنا. خلي بالك الترتيب، اضلال وبعدين امنيه يوسع عليك بقى، انت خلاص ضليت وانت مش عارف تعمل ايه، مجالس علم ولا حاجه، وتهتي بقى في شهر بحر الشهوات وجريتي ورا الدنيا بقى، واللبس والزينه والتجميل والجري والبيوت والوظيفه، الدنيا بقى شغلتك خلاص، ضلك بقى خرجت من مجلس العلم، يوم يمنيكي تيجي تقعدي. يعني ايه يمنيكي؟ تقعدي ساعه كده تندمي، يا خساره انا كنت في يوم من الايام باجي درس علم، وكنت برضو طالبه في المعهد، يعني كان ليا برضو شأن، وكنت ممكن اخرج كده واعرف الدنيا وانفع المسلمين وانقذ نفسي وادخل الجنه. احيانا طلبت العلم ضروري اجنبي لما تترك المعهد، يوم يقول لك ايه؟ يوم يمنيكي بقى اللي هي طول الامل. طب وايه المشكله؟ مش لازم دلوقتي، لازم نسيت تعمل عندك مشاكل، بس انا جاي اقدم المعهد مع الظروف، هيروح فين؟ لما تولدي، لما تتخرجي، يوم يمنيكي. ها؟ عشان ايه؟ لا اول ما يلاقي ضميرك صحي شويه يخبره تاني بامنيه، ولا اضلنهم ولا امنينهم. ادي دي الامنيه، يقوم دخل عليك بالامنيه، استني شويه الدنيا مش هتطير، سنه سنتين بس خلصي وتعرف لي كده وخلصي جوازك وجهزي بيتك وبتاع، وبعدين حالا انت بس الولد يكبر شويه يشتد وحالا معاه موجود، كل ما تيجي تعملي تاخديني على خطه، ها؟ يوم يديك ايه؟ حقنه مخدره ولا امنيه؟ امنيه بالراحه لسه شويه، خلاص وقعت خالص، مفيش معاهد، مفيش دراسه، الهوا سيطر عليك والجاي، ما هو بالاماني بقى، خلاص؟ استحوذ عليهم الشيطان فانسان ذكر الله. تيجي مرحله استحواذ، استحوذ عليك تماما، مش عارفه لا تيجي شمال ولا يمين، خلاص بقيتي تبعا له. يعمل ايه بقى؟ ولا امر ولا امرنا. هي امورك بقى. تيجي مرحله ايه؟ الامر. والامر انهم يعني اي امورك. تعملي ده ولا تعملي ده. يجي مرحله الامر، تعالي على اليمين او على اليمين، اعملي معصيه اعملي مصيبه، خد رشوه حاضر. اكذب جرب، مفيش اي مشقه في انها تكذب، مفيش اي مشقه في انها تاخد الحرام، مفيش اي مشقه في خلاص اصبحت الامور المعاصي عند بعض كتير من المسلمين، مش هقول لبعضهم، بقت سجيه. يعني ايه سجيه؟ طابع. الكذب ده عادي جدا، هي ما بتفكرش اصلا تكذب ولا ما بتكذبش، هو اللي بيجي على بالها بتقوله. على بالك ازاي؟ والنفاق حدثي ولا حرج. ايه ده مرحله ايه؟ مرحله الامر اللي هي الثالثه. بعد الاضلال والامنيه غرقت خلاص واستحوذ عليك، يوم ايه؟ امورك بقى. فتبقى حزب الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فانزل ذكر الله. استحواذ. قال ان حزب الشيطان هو الخاسرون. ها؟ يبقى انت ايه؟ يبقى في استحواذ من الشيطان ويخسرك الشيطان. فايه قصته؟ قصته الحرص وطول الامل، هذا المرض العظيم. دي هم الشيطان كله. انه يوسع عليك باب الحرص وطول الامل. حرص على الدنيا وطول امل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الامل. شاب راجل كبير، يبقى عجوز، يبقى كبير، ولكن لسه قلبها شاب صغير، بتحلم احلام اللي عندها 20 سنه. بتحلم احلام اللي عندها 30 سنه، وخلاص على حافه القبر. ليه؟ عندها ايه؟ حب الدنيا وطول الألم مش عايز تموت، لسه عايزة تروح ويوضب وتلاقي راجل كبير وبيجري ودور على جوازة وبيعرف طول حب الدنيا وطول الألم. شوف ازاي حافظ ابن حجر يقول: ورد في ذم الاسترسال مع الأمل حديث أنس رفعه: الأربع من الشقاء جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. أربع حاجات سبب شقاء. يعني إذا كان الإنسان في شقاء في هم في نكد في عدم راحة، يسأل نفسه هتلاقي واحدة من دول عندك. أول حاجة جمود العين مصيبة، إن يصل الإنسان إنه عنده من قسوة القلب والشدة والغلظة إنه لا يبكي من خشية الله في مكان. نبكي على هموم، نبكي على مشاكل، زي الأخت قاعدة بتعيط على مشكلة، واحدة بتعيط عشان عندها اكتئاب. وأنا مرة قبل كده بعت همسات الواحد بتاع سبعة لو تفتكروها، فهي بتبكي من الاكتئاب، بتبكي من الحزن، بتبكي من مشكلة، بتبكي خايفة، بتبكي حزينة، بتبكي فرحانة أحيانا لما نفرح نبكي. لكن أتكلم عن البكاء من خشية الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين بكت تحرس في سبيل الله. لا تنسوا النار، العين بكت من خشية الله، يعني امتلأ القلب من خشية وحب الله والخوف من الله والإقبال على الله، حتى انه جلس وحده وحيدا لا رياء ولا نفاق ولا حد شايفك ولا فيش الأوضة غيرك، وتذكرت الموقف بنياد الله والوقوف ونظر الله إلي، ويا ترى ربنا راضي عني في اللحظة دي ولا غضبان ولا أنا إيه عند الله. فمن الإشفاق والخوف بكيتي، العين دي لا تنصمر. اسال الله ان يرزقنا البكاء من خشيته. والدمعة عندي بملايين الاعمال انها صعبه وعزيزه، البكاء من خشيه الله عزيز. الامر بيختلط على المسلمين، يعني كتير بتلاقيهم في الصلاه في المسجد الشيخ يقول ايات عيط يدعي دعاء تبكي، لكن البكاء هنا لو فتشت فيه مش هتلاقيه خاشيه. ايه الدليل؟ اللي نفس اللي بتعيط دي هي مقيمه على المعصيه، يعني نفس العماره بتاعت ورا الشيخ دي هتلاقيها خارجه بعد كده ببنطلون على اشاره، او بتكون مش محجبه، او قاعده بتاخد في الربا، او ان هي بتتعامل بالرشوه، بس من وقتها رسموا العياط فتظن ان هو خاشيه. لا مش خاشيه، دي مش خاشيه، انت عندك مشكله بتبكي منها، بس الشيطان برضه شغلته ان يلبس عليك الامر. شغلته كده، دي من اقوى مداخل الشيطان للانسان، تلبيس الامر. تلبيس الامر، حتى ابن الجوزيه عمل كتاب كامل اسمه تلبيس ابليس. كتاب جميل يعني، يا ريت يبقى عندك. تلبيس ابليس ان هو يلبس عليك الامر، يخليها تبكي وتظن من خشوه من ايه؟ خشوه. هي لا تبكي خشوه حاجه، يعني لو انا بخشى الله ما اقدرش اعصيه اصلا، ازاي اخشى الله اعصيه؟ ما ينفعش. امال يبقى البكاء ايه؟ تلبيس. فيجي اول حاجه جمود العين، العين لا تبكي، دي من علامه الشقاء. وقسوه القلب. ايه قسوه القلب؟ اقيسه ازاي؟ اوزنها ازاي؟ ايه المعيار عشان اعرف ان انا قلبي قاسي ولا قلبي لين؟ يعني ايه الميزان اللي في ايديا عشان اقضي بيه المساله؟ الميزان في ايدك في قسوة القلب ان تعلمي صاحب القلب السليم او القلب اللي هو قريب للنجاة، مش هقول 100%، اذا جاء الامر ان لا ازعل وانقاد بلا اي تردد على طول. القلب اللين مش ما فيهوش قسوة، القلب اللين السليم اذا جاء الامر من الله مهما كان مخالفا لهواه، مهما كان ضد المجتمع، ضد الناس، ضد كل شيء في الكون، جاء امر الله سمعنا واطعنا على طول. دي علامه القلب ايه؟ القلب اللين. القلب القاسي مهما تسمعيها من المواعظ والعبر وفلان يموت قدامها عز الناس وتروح بنفسها تشوف هو بيتدفن وشايفه القبر بيتفتح عليه مفيش فايده، تروح تزور القبر وتقف قدامه لا تتحرك، إيه عز الناس لها يموت مفيش، تحصل لها مصيبه مرض شديد ما في حاجه بتاثر، في قلوب كده نسال الله العافيه العافيه. في لا ده كتير، ده الغالب دلوقتي. النهارده بسمع بيروحوا العزا يعزوا قاعدين جوه العزا بيدندنوا في الدنيا. إيه هو انت رايحه فين الاسبوع الجاي؟ مسافره على الساحل ولا قاعده هنا؟ وهما في الميت. طب اشتريت ايه؟ يعني بيتكلموا في امور دنيا واحد في ايه؟ في اكتر موقف ممكن يلين القلب. طب اذا لم يلين القلب واذا لم يتعظ الانسان وينزجر بالموت ماذا يبقى؟ لكن هي كده شدة على شدة، قسوة على قسوة، إعراض على إعراض، يصل الإنسان إلى إيه؟ لهذه المرحلة من إيه؟ من قسوة القلب. وطول الأمل والحرص على الدنيا، اللي هو إيه؟ المرض اللي معانا ده. طول الأمل والحرص، الحرص على الدنيا. ده إيه؟ شقاء العبد. والله ما شفت إنسان ساعة في دنيا إلا هو في شقاء. لا يمكن، هاتي أي إنسان في الدنيا يسعى وراء دنيا إلا شقاء، والله لازم الدنيا تستخدمه. لازم، لابد ان الدنيا فعلا تخليك خدام عندها. وقلت يعني مرارا ودوما اقول ان لم تعبد الله عرفت كل شيء. والناس اللي اعرضت عن عباده الله ربنا سلط عليها الدنيا كعباد للدنيا، ففي شقاء نتيجه الحرص وطول الامل. حرص على الدنيا، هي عايزه فلوس، عايزه تبقى جميله، عايزه منصب، عايزه كذا، عايزه دنيا، عايزه اولاد، عايزه شهاده، هتموت عشان الحاجه دي، فيفضل هدفها ده. ولا انا قلت ده كله حرام؟ لا مش حرام، انا بتكلم ده يبقى همي هدفي، بحيث لو تعارض معايا امر الله اترك خالص امر الله واسعى وراء ايه؟ وراء تحقيق الهدف، حتى لو كان على حساب ديني. الحرص الشديد ده بيجعل العبد في شقاء لا يعلمه الا رب العالمين. الحرص على الدنيا، انا عايزه دنيا وعايزه ابقى سعيده فيها، وين المحل هتجد سعاده في الدنيا؟ كان غير الاشر، ما فيهاش سعاده ولا فيها راحه ولا فيها طمانينه. لو جالك الفلوس هيتاخد الولد، ولو جالك الولد والفلوس هيبقى الولد عاق، ولو الولد طيب والفلوس معاكي هتلاقي نفسك صحتك مريضه وتلفي على الدكاتره، ولو الثلاثه كويسين هيجي لك اكتئاب وزهقانه وانت مش عارفه تعملي ايه، ولا يمكن تستقيم الدنيا لحد لانها دار شقاء. بنص القران لقد خلقنا الانسان في كبد، فعلامه التعب وعلامه العنت وعلامه الحرص على الدنيا، دنيا شقاء ما فيهاش راحه. شوفي سبحان الله، كان علي يقول ان لله عبادا فطرا طلقوا الدنيا وتركوا الفتنه صاروا فيها، فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال سفنا. يعني ناس فطن عندهم ذكاء، عندهم فطنه، هم علموا ان الدنيا مش لحد ومش هتستقيم ومش وطن ومش مقر، هي دار ممر وليست دار مقر. عرفوا القصه دي خلاص طلقوها خلاص، يعني مش بتاعتي ما تلزمنيش، وعلموا ان ما فيهاش، هي مجرد مرحله فتره وهعديها. فسبحان الله نبو كل انسان عن هذه المساله وبدا يجاهد نفسه على ان الدنيا مرحله ودار ممر مش دار مقر، وان انا حتما هتركها اجلا وعاجلا، تركتهاش بعد 10 بعد 20 بعد 30 هقطع على نفسي الامل. لما هقطع على نفسي الامل مش هقعد اكتئب ولا هموت ولا هترك بقى الدنيا ومصالحي واولادي وجامعتي، لا اطلاقا مش قال كده، لكن هتلاقي الامور دي انا بعملها وانا اعلم. دايما كنت بضرب مثل، بقول لو انت مسافره في اي بلد تتفسحي في الصيف، فيروحوا يسافروا يأجروا شقه لمده شهر، خلاص الشقه هم بيأجروها لمده شهر مبسوطين هم فيها ولا لا؟ مبسوطين جدا. لكن لو تيجي تشوفيهم بيتعاملوا ازاي مع الشقه اللي اتأجرت دي، ها؟ هتلاقيهم بييجوا يرموا الهدوم في حته، حاجه فيها اتكسرت مش دماغهم، سجاده اتبهدله يلا، الحته وقعت مش مشكله كنت خلاص فاضيين عايشين وماشيين، يبقى هم عايشين ومبسوطين وبيضحكوا بس مش مركزين قوي في الشقه. ليه؟ مش بتاعتهم. لو حلوه وجميله اهلا وسهلا، لو اتبهدلت خلاص ما كده كده مش هسيبها وكذا الدنيا. هعيش وهتبسط وهضحك وكل حاجه، لكن مش قاعده حريصه موت نفسي على الدنيا بحيث انها اعصي الله واترك امر الله واعاند واشقق مع النبي صلى الله عليه وسلم مقابل ايه؟ مقابل ان انا انال الدنيا. فدول مشكله. عبد الله بن عمرو يقول صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين وهلاك اخرها بالبخل والامل. اول من صلحت الامه، اول سبب صلاح امه محمد صلى الله عليه وسلم كان عندهم حاجتين ليتنا يعني نكتسبهم، الزهد واليقين. مشكله عندنا في الاثنين. الزهد اللي انا بقوله ده ان انا مش حريصه على شيء انا مش هاخده معايا قبري. كل حاجه مش هتاخديها قبرك ما تبقيش حريص عليها، قاعده في حياتك. اي شيء مش هيدخل معاك القبر ما تبقيش حريص عليه. اتعاملي معاه معامله اللي رايحه مأجره شقه زي ما قلت كده، افتكر مثلا ده، ها، ان هو انا مجبره انا في دنيا، لكن ايه يهلك تحرصي ولا تبذلي الجهد ولا تستفرغي الوقت في شيء انت تركاه؟ هتتعبي جدا جدا. اول الامه دي سبب صلاح الصحابه وصلوا اليه من ضمن الاسباب انه كان عندهم زهد في الدنيا مش بتاعتهم، تلزمهمش هم، واخدينها عباره عن وسيله للاخره، حاجه بيزداد وبيزود بياخد زاده منها الى الاخره مش اكتر. واليقين، اليقين على اللي انا بقوله ده، اليقين على انها دنيا، اليقين على انها فيها السعاده، اليقين على اني ماشيه وسايباها، اليقين على ان الدار الاخيره هي الحيوان لو كانوا يفقهون لو كانوا يعلمون، اليقين ان انا ابقى فاهمه ان انا مقري هناك مش هنا، فانا شغاله وعيني هناك مش شغاله وعيني هنا. فاهم قصدي؟ ببقى قاعده في وسط الناس او بقلب جسدي كده وحالي وماشيه وبتكلم، لكن انا قلبي معلق هناك بالله رب العالمين وما عند لي خيرا وابقى. وبنقولها كثير في الايات وبنقرا الايات، يعني والآخرة خير وأبقى بنقراها كتير، بس مين اللي فاهم والآخرة خير وأبقى؟ مين اللي عايش الآية دي؟ إن كل ما تعترض في طريقك او ياتي في طريقك مصيبه او ابتلاء او حاجه تعقم عليك او تقرفك تقولي والاخره خير وابقى. والله لو كانش عارنا نرتاح لك كتير خلاص زوج راح مش مشكله بكره في الجنه يبقى عندي احسن منه. بنت عملت مش مشكله بكره في الاخره هيبقى عندي كذا. فقدت فلوسي فقدت الدنيا ماشيه سايباها ولو جت الناحيه دي تاخد ناحيه ثانيه. ما تعلقيش سعادتك على حاجه في الدنيا. ليه؟ لان كل ما تعلقي سعادتك على شيء في الدنيا الشيطان في امريكا الحته دي هرجع تاني بقى اقول لك هيدخل لك منه. خلاص عارف ان قلبك معلق بالاشياء يبقى كل ما تتعلقي بحته هيديك حته ثانيه. هتتعلقي بالزواج هيفضل يركب عليك ويخليك السودا ما فيهاش اي حاجه وانت هتتزوجي. اتجوز 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 زي البنات. قاعده نايمه عايز تتجوز خلاص؟ وما تفكرش بأي حاجة تانية، بتصلي يا سرحانة في الجواز، ونايمة سرحانة في الجواز، وقاعدة سرحانة في الجواز مسكينة مش عارفة إنها تندم تبكي وده دموع دم بعد ما تتجوز. خلاص؟ يعني إن شاء الله تبقوا سعداء يعني بس أنا مش شايفة السعادة بترفرف على حد مش عارفة، لكن أهو يمكن أنتوا تبقوا حاجة بقى يعني استثناء، ربنا يكرمكم من دون الأمة يعني. خلاص؟ لأن الراجل الشرقي ما يعرفش يسعد زوجته، مش شغلته. فاشل على المستوى العام فاشل. الا رحم الله يعني عشان ما تسيبهمش كلهم. الراجل فاشل معروف، معروف الراجل الشرقي راجل فاشل. والله بيقول لك عملوا احصائيه لقاء يعني المراه الشرقيه بتدس عنها تسع زوجها بنسبه 97%، الراجل الشرقي 3 تحت الصفر. والله دي احصائيه. اللي هو الشرقي اللي هو المجتمع العربي يعني، مسلمين او غير مسلمين، فاشل ما يعرفش عنه مراته. وازاي قلما تجري بيت سعيد وقلما تلاقي واحده سعيده؟ الستات اللي بيجرى لهم بص عليهم كابه ازاي؟ ليه؟ مين اللي معقول فيهم؟ خلاص انا مش عارفه الاخت هتموت نفسها تتجوز. طب يعني بس اصبري والله ما الشقاء جاي بالراحه بالراحه انت بتجري ورا الشقاء والله جاي لك جاي لك جري بس اصبري. فمش عارف لكن هي مش راضيه بقضاء الله مع ان لو رضيت هتعرف انت في خير كبير جدا 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 هتبكي ولا الدموع دم وتقول لي تاني فضلت كده لوحدي. لكن مش هقول كده هي سنه الله لازم تتزوجوا بس يعني ما تموتيش نفسك قوي والامل يبقى معلق على اني عايزه اتزوج وما تتجوزش عندها اكتئاب وانك كده ولو واحده ثانيه اتخرجت اشمعنى انا يا رب قاعد احس ان العالم خلاص كل المشاكل اتحل لو تزوجت بعد ما اتزوج. طب تعالي لي كده بعد 5 شهور خلي عندك امانه واتقي الله وتعالي قولي لي بعد 5 شهور ايه اللي حصل عشان بس احكي البنات يعني ايه واحده اتجوزت بعد 5 6 شهور ده في قلت لك ان ده الجواز ده مش هو دخلاني وده ازيك يا حبيبتي عامله ايه كويس اللي هو بقاء لله يعني والله العظيم كده قلت له الحمد لله قطر الله ليه بنت كده؟ ما كملتش شهر ايه كده؟ لكن هو الشيطان لازم ايه؟ ده الحرص بقى وطول الامل يديك امال واحلام يا سما تتجوزي يبقى عندك بيت مش عارف تعملي ايه ولاد وتضحكي وتهزري بقى وياخدك على جناحه ويفضل بقى يديك امال واحلام مش هتلاقيها ولو كان اول شهرين 3 شهور ده يبقى جدع قوي ده يبقى بناس من الصبح يعني وبعد كده خلاص كل سنه طيبه بقى دي قبلين بالك هذا اللي بيحصل بس احنا مش عايزين ايه مش عايزين نقتنع لكن ده واقع ودي حقيقه فيعلقك الشيطان ويقول لك ايه بقى يقول لك لا ده هو ده تخلصي القصه دي يفتح لك باب تاني تخلصي القصه دي الاولاد بقى خلص الاولاد لا الاولاد نفسهم طويل هيفضل شغال معاك على الاولاد لغايه لما تجوزيهم والوقت الجواز متاخر 25 26 سنه يبقى ضاع العمر تقريبا على ما تفكي وتفوقي من العيال يبقى لا بالك الموت وراسك فقضية لازم نعقلها ولازم نفهم فدي كلها لكن الصحابة الكرام كان عندهم هذا الفهم فزهدوا في الدنيا بالمعنى اللي بقوله ده هي القلوب مش معلقة وكان عندهم يقين على ده على انها دنيا ولا يمكن ان تصل احد ولو صفت احد لصفت النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق وسيد الخلق وخليل الرحمن لم تصل ابدا يعني لم تصل دي للنبي صلى الله عليه وسلم شوفي لما جاي في مرض موتي في السكرات الشديدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت وأقرب أبتاه وأقرب أباه يعني الكرب اللي جاي لأبويا فقال لي ليس على أبيك كرب بعد اليوم ليس على أبيك كرب بعد اليوم وتمنع النبي صلى الله عليه وسلم وتقول وكرب أبتاه يعني أباه يعني شدة السكرات وتقال لا خلاص مفيش كرب الكرب كان في الدنيا مفيش كرب على أبيك دلوقتي الكرب كان فين؟ في الدنيا فدي حاجات كلها لابد ان احنا نعقلها ونعلم ان ما في كتاب الا في الدنيا فلو صفت في الدنيا لاحد لصفت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تصلي وتصلي لي ولك ده طبعا كلام غير مقبول. ايضا يتولد عن الامل الكسل عن الطاعه برضه من خطوره المرض ده اللي هو طول الامل هيتولد منه الكسل عن الطاعه هتلاقي نفسك كسلان عن الطاعات يعني المفروض ان انا هاجي عندي فروض وعندي نوافل وكل فرد من نعم الله ومن فضل علينا انه مع كل يعني طعم الطاعات جعل لك مثله عشان تجبر ايه؟ النقص اللي احنا قمنا وعملناه يعني انا صليت مثلا الظهر ولا الصبح اكيد ما صليتش الصبح على ورد الله. طب كرمي واحساني يجعلك ايه نفلة الصبح دي في الوردي الصيام كذلك كل حاجة. طيب لما اجي انا في طول الامل بقى وعندي امل هتلاقيني اصلا ابتدائي كسلت على الطاعات تعب انا شويه وكيف في الصبح جه صلاه الفجر حتى المنبه قفلته او ما تحطوش اصلا فما تصحاش وبعدين مش مشكله اصحى اصلي الصبح. طب انت بدات اليوم بكبيره الشيطان يقول لها طيب يا كبيره بس يعني ايه بقى هو ولا ربنا غفور رحيم واستغفر ربنا كده وان شاء الله بكره يعني لسه في امل لسه ان شاء الله بس عشان النهارده كنت تعبانه وحط لك الاعذار فتيجي بكره ما تقوميش يقول لك وبعده وهكذا يصير على تبتدي تكاسل عن الطاعه. طيب كل ما تتكاسلي عن الطاعات والطاعات هتقل الايمان هيقل عقيده اهل السنه وجماعه الايمان ينقص ويزيد ايمانك بيزيد بالطاعه بيقل بالمعصيه دي عقيده خلاص فخدناها في الدروس العقيده. يبقى انا دلوقتي لما انا اضيع صلاه الفجر بديت بكبيره وبعدين واجي بعد كده كرمه الصلاه الثانيه المغرب من العشاء وقت قليل جدا كان عندي زياره او كنت في زياره او في اي مكان ضاع المغرب هكذا في تكاسل في الطاعات. ليه؟ عندي امل انا مش هموت دلوقتي. وهديك مثلا لو واحده نايمه واحده قالت لها شفت لك رؤيه الفجر ده هتموت يعني بعد صلاه الفجر هتموت. تفتكري هتقوم تصلي الفجر ولا تنام؟ لا ما اعتقدش انها تنام اصلا. مش كده؟ يا واحده قالت لها شفت وهي تثق في رؤيتها وقالت لها شفت رؤيه خلاص يعني هو ده اخر يوم انت ممكن بعد صلاه الفجر هتموتي. ممكن تترك الفجر؟ عرفت الفرق بين قصر الامل وطول الامل؟ اهو كده. هي عشان عرفت خلاص اخر يوم هتقوم تجري ده هي ما قامتش الليل كله. لكن ايه اللي جايبها؟ طول الامل. لكن هي تعلم ان صلاه الفجر ايه؟ فرض على المسلمين، ما ينفعش الشمس تطلع وما اكونش صليت. ان اتيت بكبيره من كبائر قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى انا اتيت بكبيره من الكبائر من الكبائر ما ينفعش. طيب يبقى انا ايه اللي خلاني انام؟ ايه اللي خلاكي تنامي ايه؟ ها؟ الامل. وكذلك كل اللي يجي بقى على كده. اللي لابسه غلط، اللي ماشيه غلط، اللي بتاع افعالها ترضي الله، كل بقى واحد مرتكب معصيه ها؟ لو حتى ما عندوش جهل او هوى هيدخله الشيطان من ايه؟ من الامل. يعني حتى لو هي عارفه ان اللي بتعمله ده معصيه هي مش صاحبه هوى، في ناس اصحاب هوى لا تقول لها البنوك حرام تقول لك بنوك حرام ده على نظام اقتصادي علني، فاهم معايا الدنيا؟ خلاص هو ده ايه؟ الشيطان استحوذ عليه ولبسه الامر وخلاه يفهم الحرام حلال والعكس، فخلاص هو ماشي وبيتعامل عنه وبيعمل من ايه؟ خلاص نبتت في دماغه ان هي حلال فيعيش على كده يموت على كده. لكن حتى لو انت نجيتي من الهوى وعرفتي ان الامر ده محرم وان الله سبحانه وتعالى حرمه ها وان انت مش صاحبه هوى ومش جاهله الاثنين اللي هيخليك تمتنع عن امتثال الامر الحرص وطول الامل. فهمتيني؟ يعني حتى لو الشيطان ما قدرش يستزلك باب الجهل فانت عارفه الحكم شرعا ولا الهوى يعني ما تقولش ده حلال ما هو اذا هو صاحب الهوى ايه؟ الحرام يقول عليه حلال. حاجه حرام واضحه؟ فيبقى الانسان لو حتى مفيش جهل ومفيش هوا لكن يقع من ايه؟ من طول الامل. ايضا بعد التكاسل عن الطاعه هتلاقي نفسك متكاسل عن الطاعات الايمان هيقل. طب لما الايمان هيقل هيسوفك بالتوبه. ايماني ضعيف. فكل ما اجي اقبل على معصيه وعايز اتوب طيب بس استني شويه. تسويف اللي هي سوف يعني كلمه تسويف يعني سوف قدام الشهر الجاي السنه الجايه كلمه التسويف بالتوبه والرغبه في الدنيا ما اول ما تسوف بالتوبه يعني انا مقيم على معاصي صح كده؟ طيب مقيم على معاصي يعني ايمان ضعيف يبقى انا ما تبتش الى الله مقيم على معاصي ايمان نازل على طول جناح الدنيا يعني كفه الدنيا تعلى على طول يبقى الرغبه في الدنيا تزيد الحرص بقى طول الامل يكبر معاك يبقى كل خلي بالك بقى حكم المعاصي هنا عشان واحده بتقول لك انا هتوب انا هرجع انا هستغفر انا ربنا غفور رحيم كل اللي انت تقوليه ده صح بس في حته مش واخده بالك منها ان طول مدتك ومكوثك في المعصيه هيولد عندك امل طويل ورغبه وحرص على دنيا بعد كده قد لا تستطيع التوبه وان علمت انك على ذنب. ده مكمن الخطر. فاهماني؟ الشيطان داخل للناس ربنا غفور رحيم، ماشي ربنا غفور رحيم جميل. وربنا بيقبل التوبه متفقين بس في مشكله عندك ان مع طول الامد شوف الله سبحانه وتعالى يقول هي عليه الكتاب فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. يبقى الامد لما يطول هو الزمن يعني مره بعد مره بعد مره تحصل قسوه في القلب. الموعظه اللي بتسمعيها مني دلوقتي وتتاثري وممكن بعد الدرس تقومي تقولي لا ده انا تبت او اعلن توبتي او هرجع او كده مع طول الامد ما تتاثرش بيكي. تقعدي تسمعيني كده وكانك ما انت تسمعي شيء وتروحي لغيري تسمعيها كان لم يكن شيء وتفتحي الفضائيات تسمع اكبر علماء ان هم يعني هزوا القلوب ولا كان شيء. فطال عليهم الامد فقصت قلوبهم. طول الزمان مع الإعراض والتسبب بالتوبة والإصرار على المعصية يولد قسوة القلب والرغبة بالدنيا والحرص عليها. خلي بالك من القصة دي وأضرب لك مثلا. شجرة المعصية طول ما أنت بترويها بالذنوب بتشتد. شجرة معصية برويها بالذنوب هتشتد. يعني البنت الصغيرة اللي بلغت عندها 15 سنة الشجرة المعصية بالنسبة لها زي عود الأخضر اللي بيتزرع ضعيف جدا، لو عملت كده هيطلع هتقلع على طول. يبقى المعصية عندها ايه؟ ضعيفة، سهل اقتلاعها من قلبها. ليه؟ لأن هي لسه ما فيش عود أخضر بسيط. بدأت 15 سنة ما استجبتش أمر الله، تسقي بالذنوب، تسقي بالذنوب، بعد 20 العود ده اشتد شوية، يصل برضه اقتلاع بس مش زي 15. خلاص؟ تشتد وتسقي شجرة المعصية بالذنوب وهكذا. الذنوب يوم بعد يوم بعد يوم عمالة تدخل على الشجرة وتقويها. فتجدي بقى ده مشهد واضح في المجتمع، الست عندها 60 سنة على حافة القبر مش عارفة ترجع. والبنت اللي عندها 20 سنة تقول لك البسيني طب وغطيني وعايز أحفظ القرآن. قال لها طب مين أولى للتوبة؟ اللي عندها 60؟ لا. لا، شجرة قوية جدا، بقى لها 45 سنة بتصطيع بالمعاصي، صعب اقتلاعها. فتبقى هتموت وتقول لها توب يا الله مش عارفة. تقول لك تسمعك مقتنعة جدا بس مش عارفة، الشجرة قوية مش عارفة تقتلعها. وخاصة أمراض القلوب. خاصة أمراض القلوب، ربما في الظاهر تستجيب لك وترجع، بس اللي كبرت على أمراض القلوب صعب جدا اطلاع مرض من القلب، صعب طلوع روح. ليه؟ لأن عمالة تسقي المرض وتنمي في المرض 30 سنة 20 سنة 40 سنة. كده بقول كل ما كنت صغيرة الحقي نفسك، العلاج أسهل بكتير عكس ما الشيطان بيصور لك. الشيطان بيقول لك أنت صغيرة ولسه الدنيا قدامك، واصبري شوية وتوبي قدام. عشان بقى تجنب بالمسألة ما انتش فاهم. باب التوبة مفتوح وممكن اعيش وما اموتش وكل ده جميل، بس مين اللي يقدر يخلع الشجرة؟ شديدة وقوية وجذورها عمالة تتوغل تحت في الارض، فاقتلاعها هيبقى منتهى الصعوبة. عشان كده كل ما تلاقي دي واحدة كبيرة في السن، انا بالمشاهدة بقى معايا في المجالس، صعبة جدا انها ترجع. اسهل ناس بيرجعوا الصغيرات، وكل ما واحدة كبرت سنة بلاقيها اصعب من اللي بعدها، اصعب من اللي بعدها. ونادرا جدا 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 لما تلاقي حد من الامهات الكبار رجعوا الكاب، ودول يعني ربنا بقى ربهم خير، لكن ده مش الاصل. فالتسويف حرص على الدنيا والتسويف بالطاعة وطول الامل، شوفي يا ربنا ده كلامك والقران مش كلامي، فطال عليهم الامل فقصت قلوبهم. يبقى طول الزمان مع ايه؟ مع المعصيه القلب يقصو، فتبقى شايفه الحق كده ولا تستطيع ابدا ان تتبعه. طيب ايضا كمان طول الحرص وطول الامل بعد قسوة القلب، وقيل ان بقى سبحان الله ان الانسان لما يقصر امله والامل بيقصر، ايه اللي بيحصل؟ القلب بيحصل فيه رقة وصفاء. ولما ايه بيحصل فيه رقة وصفاء كمان؟ تزودي صفاء القلب بايه؟ اصفي قلب ايه؟ اكتر شيء يصفي قلبك ويخلي فيه صفاء كده وحال جميل بينك وبين الله واقبال على الاخرة، ذكر الموت. بس ذكر الموت على وجه مش عايز يجيب اكتئاب، الناس ما فيش افراط وتفريط. يعني اما ناس قلوبها ماتت فمهما تكلمي عن الموت ما تاثرش، لا اما على الناحيه الثانيه دي بقى سيره الموت يجيب لك اكتئاب. لا، انا عايز المنهج بمنهج اهل السنه والجماعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنتم نهيكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكركم الاخره. يبقى دلنا على ان زياره القبور تعمل ايه؟ تذكر الاخره، يبقى مش اكتئاب. امال انا بزور القبر ليه؟ او بتذكر موت ليه؟ عشان دايما يبقى نصب عيني ايه؟ احوال الاخره. انا دلوقتي هموت، طيب هروح فين؟ هروح في لحظه بينزل مات بنص كده هيطلع في الجنب ويتحدف في الجنب زي تحديف رغيف العيش كده وتقتلي على بنته الواحدة. اتصور ده لازم العاصي ملوش حل غير انه يتصور هذا المشهد مرارا مرارا، يتشهد ده. وكل واحده مقره على معصيه لازم تنبه نفسها وتلقص قلبها باللي بقوله ده، ان هي تفكر في الموت وانها يتقتل عليا كده. والسلف الصالح كان منهم ناس يفحر الحفرة وينزل فيها، مش هقول لك اعمل كده ده مخالف للسنة، بس انت حاولي تستحضري بقلبك شدة الموقف وشدة السكرات وانخلام الدنيا، وان انا هسيب كل حاجة ومفيش انوار ومفيش ناس ومفيش ونيس ومفيش اي حاجة معايا غير عملي ولا في قبري. استشعر ده اعتقد يبقى اعظم زاجر للانسان ان هو ايه؟ يقدم على معصية، يقبل على معصية لو كان القلب ايه؟ اساسه سليم والفطرة لم يعني تنتكس بعد والفطرة لسه صحيحة، فورا ما تلاقي القلب ايه؟ بذكر الاخره وذكر الموت يرجع ويعود ايه؟ الى الله. يبقى ذكر الاخره. طب ايه كمان؟ وهو القيامه ايضا، الامور اللي هي بتعمل صفاء في القلب وتقلل الحرص وطول الامل. لان الحرص وطول الامل قلنا بيعملوا ايه؟ لان بينسينا الدور الاخره. الحرص وطول الامل خد سهم ناس الاخره، شوف حال ناس الشارع، شوف ماشيين ازاي، ذكر حته زحمه اللي مشغل الكاسيت وال بتجري في المحلات هنا بتدور في اخر زادها اللي ياخدها الجن، واقفه على البناء عجيب على اللبس وعلى الفاترينات وعلى وبتجري وبتتخانق، ويعني اي حاجه كلها في اللي بتشتريه، وحاجه كلها في اللبس، وحاجه كلها في تشوف الناس في الاسواق، وكان خلاص هي دي وما هي الحياه الدنيا واحنا مواصين، وكان ده شعارهم مفيش حاجه تاني. النعم ده ليه والحرص الشديد ده ليه؟ عشان يصير اول يوم القيامه. لكن لو انا تذكرت اول يوم القيامه انا مقدم عليه من البعث ونشوف الحساب وبنيان الله ونصب الموازين والامور العظام دي، لا المساله هتقل شويه. هشتري اه وهنزل السوق اه وهضحك وهروح وهاجي، بس المساله ده في شويه كده بالراحه بالراحه بالراحه، مفيش النعم الرهيب اللي على الدنيا اللي احنا شايفينه. الناس ما عندها نعم على الدنيا وضلع الدنيا بشكل غير طبيعي، يعني ما كانش في اي زمن من الازمنه، واحنا قلنا نتيجه التطور واللي احنا فيه ده. الاول يوم القيامه ايضا، وقيل قصر من قصر امله قل همه وتنور قلبه لانه اذا استحضر الموت اجتهد في الطاعه وقل همه. الكلام الامناء الانسان يعني لما يحصل عنده قصر امل اللي بيحصل تنور القلب، القلب بيحصل فيه نور اول ما يقصر املك. دي حاجه ربنا بيحبها، الله يحب العبد اللي هو متعلق به ومتعلق بالجنه ومتعلق بما خلق من اجله، دي حاجه ربنا بيحبها. لما انت تركزي فيها يتقذف في قلبك نور، نور البصيره اللي هو تري بيه الحق وتري بيه الطريق المستقيم. وقال وكمان ايضا هيستحضر ايه؟ هيستحضر هيجتهد بقى في الطاعه، لان خلاص عارف ان المساله كلها قريبه. ولكن كما يقول حافظ ابن حجر في الامل سر لطيف، في الامل سر لطيف، لانه لو الامل ما تهمنا احد بعيش ولا طابت نفسه ان يشرع في عمل من اعمال الدنيا، وانما المذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لامل الاخره، فمن سلم من ذلك لن يكلف ايه بازالته. يعني بيقول لك الامل المذموم عندي اللي هو بيخليكي تنشغلي بالدنيا وعن امر الاخره، لكن لو انت مظبطه اخرتك ومظبطه نفسك وقايمه باوامر الله وقائمه بما امر الله به، مفيش مشكله ابدا ان انا يبقى عندي امل. لان لو انقطع الامل خالص اقعد مكاني وانا مستنيه الموت في شغل القبر، جهزوا القبر، لا عشان كده، لكن بالايه؟ بالوصف اللي احنا قلناه. طيب عالم ان الحرص والامل يجعل الانسان ينشغل بمراقبه الله ايضا برضه. الحرص والامل يجعل الانسان ينشغل عن مراقبه الله. لما الانسان عنده حرص وعنده امل هينشغل عن المراقبه. واول ما تنشغل عن مراقبه الله اعلم ان كل الابواب المعاصي فتحت عليك، ابواب الجنه فتحت. لان اصل الانسان بينزجر بايه؟ انت مع نفسك مش حد شايفك. اصل انك انت تتركي المعصيه او تبعدي او بتتقي في ايه؟ انا واقفه بتوضى واتقي الله في وضوئي، بتكلم تليفون، بتقي الله في معقول، اصل المساله ايه؟ مراقبه. ان انا استشعر ان الله سبحانه وتعالى يراني، حديث احسان. طبعا الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. اللي هي المنزله الايه؟ المنزله الثانيه. فان انا اعبد الله كاني ارى الله سبحانه وتعالى او عز وجل، فانا قاعده في المراقبه، حاله المراقبه بتاثر عليك الامل. وتاثر عليك لو اتشغلتي بالدنيا وطول الامل وقعدتي تفتحي نفسك ابواب الدنيا مش هتعرفي تراقبي الله صح. فهيصعب عليك جدا الوقوع في ايه؟ الوقوع في المعاصي. وايضا الانسان لما يبقى بقى مبلغ همه كله الدنيا ومبلغ علمه هيبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده مشكله جدا في الطاعه. احد الحكماء يقول امهات الخطايا ثلاثه اشياء. امهات الخطايا ثلاثه اشياء. اول حاجه الحسد، الثانيه الحرص، الثالثه الكبر. مصيبه. دي امهات الخطايا. الحرص والحسد والكبر. الحسد خلى ايه؟ خلى قابيل او هابيل، طبعا الاسماء دي مش صح، ما عندناش دليل في السنه ان قابيل قتل هابيل، لا هم اثنين اخين. لكن اسمائهم اللي جاءت في كتب التفسير ليست صحيحه، مفيش دليل، لكن السلف كانوا بيذكرون هما قابيل وهابيل، لكن مفيش نص من الكتاب او السنه دي اسمائهم. المهم لما قتل اخوه قتلوا ليه؟ ها حسد. ليه هو تقبل ربنا تقبل القربان منه وما تقبلش مني؟ ليه هو يتجوز الاخت الجميله ومش هيتجوز الثانيه؟ الى ايه؟ الى هذه الامور. يبقى بدايه حتى قتل الاخ الاخير حسد. والحسد دلوقتي هو مرض عظام طبعا نيجي نتكلم فيه. فده ايه؟ دي مصيبه. الحسد والحرص على الدنيا هتخليكي تعملي كل حاجه، ليه؟ انا حريصه وعندي طول امل، مش هموت دلوقتي. وعندي حرص على الدنيا، يبقى هجيب الدنيا من حلال وحرام، مش هفكر. مش هفكر. انا عايز دلوقتي اركب عربيه، خلاص همي ان انا يبقى عندي عربيه. فمش هيفكر، هيفتح الدرج وياخد الرشه وممكن يقتل اخوه ولا ياخد مال اخوه وممكن يعمل، كل المباقات هتتفتح قدامه. ليه؟ لان هو حاطط في همه لازم يجيب سياره مثلا بشكل معين، عايز بيت بشكل معين، حط لنفسه امال في الدنيا واحلام وهدف عايز يصل لهذا الهدف. حرام حلال ما بيفكرش. ليه؟ لان حرصه طول الامل خلاه ايه؟ خلاه عنده هو ده هدفه، ما بيفكرش بالاخره. يبقى الحرص والحسد والكبر. الكبر سبب طرد ابليس من الجنه. وقف ايه وانا وتعالى وتكبر وقال رب العالمين لما امر بالسجود لادم خلقتني من النار وخلقته من طين، انا ماله هو طين، انا احسن منه. تكبر ما رضيش ايه ان هو ده برضه ايضا من امراض القلوب. فدول الثلاثه اللي هو الكاد تذكر الاخره وانعام النظر في سير الافاضل والاكابر والعلماء دي حاجه مهمه جدا. شوف الشافعي رضي الله عنه رحمه الله في حال موته يروي عن المزني قال دخلت على الشافعي في مرضي الذي مات فيه فقلت له كيف اصبحت؟ قال اصبحت من الدنيا راحلا وللاخوان مفارقا ولسوء عمل ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا ولا ادري اروحي تصير الى الجنه فاهنئها ام تصير الى النار فاعزيها. ده مين يقول كده؟ الشافعي. امتى؟ هو بيموت، يعني بعد ما قطع عمره كله في الحديث وفي الفقه وفي العلم وفي الزهد وفي العمل. الشافعي بقى امام نبراس للامه. يعني تخيلي واحد من الائمه الاربعه الامه كلها بتستقي الفقه منهم الشافعي. يعني احد الائمه الاربعه نوع زي الاربعه. يعني فيش بعد كده بقى في القرون الاولى المفضله بكل ما من مناقب الشافعي الأمة لم ترى زيه إلا الآن، وأعتقد لم ترى زيه حتى يعني تقوم الساعة الله أعلم. ها بهذا العلم وهذا الفضل وهذا التقوى والورع وكل ما قدمه لدين الله وكل ما فعله تغاضى مرضات الله عند الموت خايف والخلاص. أنا بيقولوا أنت أصبحت عامل ميزانية، ده كان أصحابه وكان يعني من إيه اللي هو بياخد منه العلم، فقالوا يعني خلاص أنا الدنيا مفارق وللأخوان فارقهم وراحل عن هذه الدنيا وتركت كل حاجة ومقبل على الله ومش عارف انا روحي رايحه فين، جنة ولا نار، وفي لحظه الموت مش عارف اروح فين. فشوف الناس اللي كانت عقولها صاحيه اللي الشيطان ما استحسن عليهم ولا لبس عليهم الامر ولا اعطاهم الامنيه الامانيه اللي بقت عند الناس دلوقتي كلهم، اللي كل واحد صلى له ركعتين وصام له يومين وعمل شويه اعمال كده صالحه خلاص هي في الجنه وما دون ذلك ارتقاء في الاعمال. لا، الناس دي فاهمه صح عن الله ولا يعلم ايه اللي قبل ولا ايه اللي ما قبلش. انا ايش عرفني اعمالي اتقبلت ولا ما اتقبلتش؟ الله سبحانه وتعالى يعفو عني ولا يعفو عني. كان عندهم الخوف وجل واذلال لله وتعظيم للاوامر وخوف من الاخره وامور سبحان الله ملأت القلوب فملأوا الدنيا بها نور. هؤلاء الاطهار الاقيار رضي الله عنهم وارضاهم ورحمهم. ايضا قال الفقيه من قصر امله، قصر امل يعني، اكرمه الله تعالى باربع كرامات. حاجات ربنا منا عليك بقى في الدنيا قبل الاخره. مين؟ اصحاب قصر الامل، ما عندهاش امل، املها في الدنيا قصير، هي تخلصت من هذه الافه الشديده. اول حاجه قال ان يقوي على طاعته، لان العبد اذا علم انه يموت قريب لا يهتم بما يستقبله المكروه ويجتهد في الطاعات فيكسر منه. يبقى اول حاجه هترزقيها عشان نقول بقى نجاهد نفسنا على ترك هذا المرض العضال اللي هو طول الامل والحرص على الدنيا. ربنا في الدنيا قبل الاخره هيكرمك بأربع كرامات. أول حاجة هيقوي عندك الطاعة، وكثير من المسلمات أو طالبات العلم تشكو تقول لي أنا عندي فتور، الطاعة ضعيفة، بعمل العمل النهاردة واظب عليه شهر اثنين أتركه، صح؟ حفظت القرآن بيتفلت مني، بعد ما جبت السنة رجعت تاني، فكروا ما قلت لكم أقل حاجة تصليها سنة مع الصلاة هي السنة الراتبة اللي هي 12 ركعة ولازم اقل حاجه ان احنا ناخد معاه مثلا ضحى ركعتين صيام. كنت مديكوا جدول كده مش عارف مشيتوا عليه ولا لا، يعني اقل شيء المسلم يفعله في حياته. فتقول لي طب انا مشيت على 12 ركعه اللي هي السنن وضحى وعملت قيام الليل ونظمت اللي انت قلتيه وبعدين وقعت خلاص. طيب فتشي على المساله هتلاقي فيه طول امل وحرص. يعني فتشي ايه السبب ان انت تركتي قيام الليل او الضحى او النوافل او الافعال الخير كنت بتعمليها، هتجدي في قلبك هذا المرض شعرت بيه او انت شعرت. بس النعمه اللي من الله بيها على طالب العلم ان ايه؟ يضعه امام طبيب يكشف له الامراض عشان يصل عليه العلاج. ودي من نعم الله عليكم انك تيجي عند حد يقول لك الامراض اهي، فاضل بقى انت ايه؟ تستعيني بالله وتعالجي. فهتجدي مرض الحرص وطول الامل. الحاجه الثانيه يقلل همومه، لانه لو عارف انه هيموت قريبا مش هيهتم بحاجه. هو احنا مهمومين ليه؟ يعني ايه سبب الهموم؟ هتلاقي هم عشان ولادي، هم عشان مذاكره، هم عشان مش عارفه ايه الزوج، هم عشان عندي مرض. ايه سبب هم كل حاجه؟ هتلاقي في حاجه معينه مشكله معينه عملها أمك حياتي صح؟ هي لو عرفت دلوقتي وأملها قصر وقالت ما هموت يعني ما خلاص ولاد كويسين ولاد وحشين أنا ميتة وسايبها صحة حلوة صحة عشان دي اللي بتقلم شوية واخد أجر وميتة وسايبة الصحة نجحت في الجامعة ما نجحتش الجامعة دي ذاكرت وعملت اللي طلب مني قدر الله أنا ما نجحتش خلاص إيه المشكلة السنة الجاية هتلاقي الدنيا الهموم اللي عندك خفت دي كرامة من الله ليكي مش لا مبالاة اوعى تاخديها بلا مبالاة انا بروح بقى من كتب دلوقتي يا سيبتي انا كده كده ميت لا احسن بس بعض الناس تفهم كلام غلط لا ما اقصدش يعني باخد بالاسباب وبعمل اللي عليا وما وصلتش للنتيجه خلاص يا دول ذاكرت وموت نفسي وما وصلتش للي انا فيه عسى اللي انت ما وصلتلوش ده احسن من اللي انت وصلتيه يبقى انت خدي بالاسباب ما جاتش النتيجه لا عسى هو ده الخير هو ده الخير يمكن انت طلعتي دلوقتي شايفه فيها خير دلوقتي قدام بعد 20 سنه هتلاقي ما كانش فيها خير جميل فيبقى الانسان لما يقصر همه في الدنيا ايه اللي هيحصل هيرضى بما قسم الله له والهموم هتقل هتقل المشاكل لانك تعلمي ان المده بسيطه الحاجه الثالثه يجعله راضيا بالقليل ليه انا راضيه بالقليل لاني هموت اللي قاعد في فيلا 20 اوضه هيموت ولا ياخدها معاه هيموت طب واللي قاعد في اوضتين هيموت واللي قاعد في الشقه كله هيموت يبقى هرضى بالقليل اشتغل واخد الاسباب قسم الله لي ان انا فقيره الحمد لله ربنا كفاني هم كبير قوي عند الاغنياء بقيت غنيه اقول الحمد لله انتفع بالمال وانفع المصيب ارضى بما قسم الله سواء كان قليل او كان قليل ليه؟ لان هي دنيا 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 وتعدي عارفه في اخت ربنا رزقها يعني ساكن في بيت واسع وكبير وكده وحاجه مغريه يعني في من انواع النعيم يعني فعشان تذكر نفسها بالاخره بتقول ايه؟ كانت انها ماشيه رايحه جايه بتدندن بكلمه واحده ايه؟ ها؟ اني راحله. اني راحله. الدنيا هتعدي. عشان ما تنشغلش بايه؟ بالبيت اللي قعدت فيه اللي هو كان قصر. يعني بيت كبير عارفه ان القلب هينشغل عندها علم. فرايحه جايه تقول ايه؟ اني راحله. اني راحله. ايه خلاص همشي. مش بتاعي. مش بيتي. فتذكر نفسها حتى اللي فات عليه الدنيا ينبغي لها ان يذكر نفسه ها؟ بالكلام اللي اختي ايه؟ ذكرت نفسها بيه ان تقول لك انا مش عارف الدنيا مش بتاعتي قصر جميل همشي واسيبها ابقى في متر في متر ها فما اركنش لهذه الدنيا وانشغل بيها بقى والنهارده احط الطابور هنا وبكره اجيبه كده وبعد كده بيها وبعدين ادي هنا وبعد يبقى الدنيا بيقصر همه الحاجه اللي بعد كده الله سبحانه وتعالى ينور قلبه لانه يقال نور القلب في اربعه اشياء في بطن جائع وصاحب صالح وحفظ الذنب القديم وقصر الامل يعني النور كمان هيجي من ايه؟ قالوا اربع حاجات قال لي جوع، طب ليه جوع؟ عشان الاكل الكتير والانهماك في الاكل بيقوي مجال الشيطان. والشيطان يجري من الانسان مجرى الدم، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. طيب الاكل الكتير بيقوي عندك الحته دي. فلما يقوي عندك مدخل الشيطان نتيجه تاكلي في قشره تقومي هتسقطي عن الطاعه. ولو جهدتي نفسك عشان تقومي تصلي هتصلي وانت مش قادره تصلي، ليه؟ تقيله، اكل تقلك، صح؟ ذات الناس في رمضان اللي مش فاهمه الكلام ده ويقعدوا على السفره ياكلوا كتير جدا، تيجي عشان تصلي طبعا مش قادره. وفي ناس بتأجل الأكل بعد التراويح عشان تاكل براحتها، أنا عارفة لو كانت مش هتصلي. شفتي صح؟ كده؟ فأنا كسرة فطرت اللبن بس ولا مش عارفة أفطر ورحت أصلي، ليه يا ستي؟ هي عارفة إن هي ناوية تدبها، والدبة دي مش هتخليها تصلي، طب يا ستي ما كنتش خاص من الأول، لا إزاي؟ ينفع؟ حب الدنيا والشهوات، فإيه الشهوات يعني في أصلا صليت التراويح بس هتنامي مش قادرة تقري القرآن وتعملي على حاجة ضاعت خالص. فالإنسان يجوع نفسه شوية يعني يموت يعني قليل يعني معقول ها والصاحب الصالح مهم جدا كل اللي بقوله ده لو ما كانش حد معاك يعينك عليه مش هينفع مش هينفع لان قالوا في المثل البلدي المشهور المعروف الصاحب صاحب ساحب عفوا الصاحب ساحب يعني الصاحب ده بيسحبك في الطريق اللي هي فيه الصديقه الصالحه تسحبك في طريق الصلاح والصديقه الفاسده حتما هتجيبك ناحيه الضلال مش ممكن هتقولك بخير ومهما كنت قويه والحاجه الثانيه حفظ الذنب القديم ودي مهمه مهمة جدا عشان تنور القلب. نعم؟ هقوله حفظ الذنب القديم المشكلة إن إحنا بنذنب وبعدين نتوب إلى الله وربنا يقبل التوبة بكرمه إيه اللي بيحصل؟ مع الوقت بننسى ذنوبنا. فلما بتنسي ذنوبك بتقترب الطاعة فيدخل عليك مرض تاني. لكن القلب يظل فيه نور طول ما فيهوش مرض. أمراض القلوب بتطفئ نور القلب. وإحنا عايزين ننور القلوب. يبقى الطهارة من أمراض القلوب وهنبنيها بأعمال القلوب بعد كده بإذن الله أحيانا الله. لكن دلوقتي انا اطهر القلب، كل مرض في القلب بيطفئ النور شويه، في ظلمه في القلب الى ان ينجلي من جميع الامراض. فلما انا دلوقتي اعمل الذنب وتمد الايام وسنه واثنين وخلاص وتوبت بنسى نفسي. حتى تلاقي اختي بعد فتره من الالتزام نفسك النقاب مثلا نفسك بتاع حافظه قران تلاقيها بدات تشد على الاخوات اللي لسه في بدايه الطريق وتنسى انها كانت اشد منهم في المعصيه. ولو لقيت واحده مثلا مش على طاعه تكلمها بطريقه فيها عنف واستهزاء وتبص لها من فوق لتحت وكان لابسه بنطلون دي يعني عارفه مجرمه من كفار قريش مثلا وهي اللي طائعه واستهزاء مش بقول لك ان انا اطبطب على عاصي لا انا عارفه وكل حاجه بس اقصد الشده والقسوه اللي في القلب دي على اصحاب المعاصي دي جت لانك نسيتي الذنب نسيتي اللي كنت مذنبه في يوم من الايام لو تذكرتي اللي كنت زيها واسوء مش هتبقي بالقسوه دي هتبقي خايفه عليها ومشفقه عليها مش قاسيه عليها في فرق ان انا مشفقه عليها عايزه اخدها الدولاب دي الجنه ونفسي تخرج منها فيه وفرق ان انا قاسيه عليها عايزه اهبشها لا النوع الثاني ده هو اللي بيحصل ان معظم الاخوات دلوقتي اكثرهم نسبه كبيره لما بتلتزم تيجي تنصح تنصح بعنف وبقسوه مفيش شفقه على العاصي مش قادره تحط نفسها مكانها ان هي لسه ضعيفه مش قادره تنفذ اللي انت بتقوليه ومش قادره تبقى زيك لا عارفه تصلي زيك ولا عارفه تلبس زيك انت ربنا كرمك هي لسه اصبري عليها مفيش فلما تفتكري ذنبك بقى زمان وذنوبك سواء الظاهره والباطنه الانسان هنا كده ينكسر امام نفسه وما يشتدش على الاخرين ويتاسدش كده ويتعامل باستعلاء مع العاصي بل يتعامل بشفقه كانها نفسك كانها بنتك تبقى انت حريصه عليها بتطبطبي عليها نفسك تبقى احسن واحده ولو وصل لها الاحساس ده منك والله هتسمع كلامك لكن للاسف احنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال منكم منفرين النبي صلى الله عليه وسلم كده في ناس منكم منفره تيجي تقول الموعظه او تنصح الاخت تطفشها خليها ما تشوفش الدين تاني فسبحان الله افتكار الذنب بينور القلب ليه ينور القلب كما قلت لانه بيزيل العقد ويزيل الاستعلاء على خلق الله ويزيل الكذب فينور ايه القلب وقيل قصر الامل طبعا قصر الامل بينور القلوب ويزيل منها القسوه كما ليه الاسباب اللي احنا قلناها ومن طال امله عاقب الله باربع اشياء والعكس بقى اللي عنده طول امل هيتعاقب الاشياء تكاسل عطاها كما قلت وتكسر هموم في الدنيا دايما اهل الدنيا عندهم هموم لا تنتهي وان يصير حريصا على جمع المال لازم وان يقسو قلبه يبقى اللي ينبغي المسلم ايه ان يحرص على ترك هذه الاشياء ابدا اي انسان يبقى حريص على الدنيا لازم هتلاقي الهموم ولازم هتلاقي الطاعه قلت وقسوه في القلب وهتلاقي ايه وهتلاقي انهمك ويعني وانتبع على الدنيا ولو قرا قول الله تعالى وما تدري نفس باي ارض تموت انا مش عارفه امتى هموت على ايه كل ده على ايه هتلاقي اهل الدنيا يقعدوا معاك يقولوا انت هتموت امتى ولما تموت هتاخد ايه فسبحان الله وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول النبي إنك ميت إنهم ميتون كله هيموت كله هيترك الدنيا كل الناس هتتركها فسبحان الله لابد إن احنا إيه نتفهم هذه المعاني وقيل كسرة الموت لا غنى للمؤمن عنها لابد أن نكسر الموت حتى نعالج هذا المرض يبقى علاج المرض أصل الوصول علاج المرض بعد الإكسام الطاعة الإكسام من ذكر الموت مرض الحرص وطول الأمل قال لك لأن كسرة الموت هتصري بست خصال اولا علم يدل على الاخره علم يدل على الاخره انا محتاج علم يعرفني الاخره الحاجه الثانيه يعني عفوا يعني لو انا كسرت الموت محتاجه لست خصال لغنى المؤمن عنهم علم يدل على الاخره عشان لما اذكر الموت اذكر على وجه اللي احنا قلناه ورفيق يعين على طاعه الله الصاحب ومعرفه عدوه والحذر من الشيطان لازم تعرف من داخل الشيطان لازم تعرف يدخلك ازاي ان شاء الله ده لوحده درس باذن الله يعني مدخل الشيطان او مدخل الشيطان الى القلب ان شاء الله ده عنوان درس اوعدكم بيه يعني عشان تعرفي داخل لك منين وتقفلي الطرق. عبره يعتبر بيها في ايات الله تعالى في اختلاف الليل والنهار ايضا اسباب توقف عندك الامل بعد ذكر الموت انك انت ايه تعتبر ايات الله ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات اولي الالباب. ايات تذكري ايات الله وتشوفي عظمه الكون وعظمه الخالق وازاي الله سبحانه وتعالى صور هذا الكون وازاي والى كل هذه المعاني بتقوي الايه؟ بتقوي الايمان في القلب وتقصر عليك الامل. الحاجه اللي بعد كده انصاف الخلق لكي لا يكونوا ايه؟ خصماء يوم القيامه. ما تاخديش حق احد، حقوق العباد. حقوق العباد. حقوق العباد الناس بتتعدى على حقوق عشان طول الامل. عشان فاكر الفلوس اللي ياخدها ويهبشها ويجري هتزود له مترين ارض ولا قيراطين ارض. ولا هي فاكره انها تاخد مش عارفه تضحك على الراجل وتلف عليه وتاخد زوجته فاكره ان الزوج ده هو اللي هيساعدها. اللي بيسرق وهكذا كل اللي هناك على الدنيا ده سببه ايه؟ سببه طول الامل والحرص لكن لو هي او الانسان اللي هو اراد ياخد حقوق الاخرين وحقوق العباد وعلم انه هيموت في اي لحظه لا هيقف هيقف انا هاخد ارضه اروح فين؟ انا ركبت ودرت لغايه لما اخدت زوجها طب وبعدين؟ انا عملت كذا وترعبت لغايه قرشين حرام طب اروح لهم فين؟ كل ده بيأثر ايه عليك الامل الاستعداد للموت قبل الرحيل لان انا لا اعلم يعني امتى هموت وتألقى الله وعلى اي حال ألقى الله ودي مهمه مش ان احنا نقول احنا هنموت في حته بتوع من الناس هموت على اي وضع اللي هي الخاتمه غير الموت بقى غير تذكر الموت. انا اي حال هقع فيه، هو ايه سبب المعصيه؟ انا دلوقتي انا بعصي الله. اسالي نفسك، طب لو مت في اللحظه دي وانت بتتكلمي هتموتي على ايه؟ على معصيه، خسرت كل شيء. لو الانسان تذكر دي بس، حطها نصب عينيه مع ذكر الموت الخاتمه، انا هيتختم لي بايه؟ قبل ما افكر وادبر واروح اقول انا هقعد في المكان ده وهعمل معصيه. كنت بحكي قلت مرارا اكتر مره على الناس اللي ماتوا الافراح كتير جدا جدا. يعني اختي كانت من اربع خمس سنين بتحكي لنا كانوا رايحين مع بعض فرح وقالت له واحده معاها تعالي يا فندم مش رايحه. تعالي لا مش رايحه. المهم راحت المجموعه مع بعض الاصحاب وقعدت الفرح نساء مجموعه نساء على الترابيزه يعني والفرح شغال. فاختي منهم هم بيسقفوا شغالين واحده طلعت ترقص على الترابيزه من فوق وشغالين. وفي لحظه بيبص بيلتفت كده لقى واحده مع زمايلهم جنبهم وقع كده اسكبهم عليها حطوا سكر حطوا بتاع بس. كتير جدا ده كتير. فمحدش عارف الخاتمه شو من اختك لا ما اروحش حته بيها معصيه. انا ما اعرفش هتختم لي بايه. فسبحان الله شو بيبقى نور البصيره. لكن الثانيه استسهلت وراحت ماتت على الفرح تبعث على نور عليه اللي هيموت على حاجه تدرس عليها خلاص. فماتت على شيء بعث الله عليه. فانت هتموت على ايه؟ قلبك كان فيه في اللحظه دي؟ والتعلق كان فيه ايه؟ وعملت ايه؟ لو تذكرنا ده قبل ما اقدم على المعصيه وانا بروح المكان الفلاني، طب يمكن الخاتمه دي اموت في المكان ده. هعمل التليفون ده، طب يمكن انا بتكلم يقع من ايدي التليفون وتبقى اخر مكالمه. وهكذا بقى في كل شيء بخطط بدبر بقى، برا المصيبه يبقى انا ايه؟ في حاله من انا اتذكر الخاتمه مع ذكر الموت دول من اكثر اسباب حطها لعلاج هذا المرض العضال اللي هو طول الامل والحرص على الدنيا اللي اهلكت المسلمين وخلتهم في تنافس وفي حسد وفي بغضاء وفي يعني شدائد بين المسلمين لا اعلم الا رب العالمين. لو قعدنا نبحث في اي مشكله بين المسلمين دلوقتي ها او اكثر مشاكل بين المسلمين الحرص على الدنيا. وما في شيء اكثر من حرص على الدنيا، يعني اكثر مشاكل سببها حرص كل واحد على الدنيا. فسبحان الله بينسى الاخره وينسى امر الله وينهمك فيه. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينور قلوبنا بنور الايمان واجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه جزاهم الله خيرا. هرد بس على النت الاول معانا عشان بيسال.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عندنا عطيه بقى بعد كده والاسبوع الجاي لو في عمر يبقى اسال الحسنى بس مفيش فقه عشان في بعد كده امتحان دوره علوم القران. نعم. ايه وريني حاجه تسال ايه؟ طبعا ابن المحسن عفان مع المال السعودية. لا ده ابنه يعني. نعم.
السلام عليكم. معلمتي هل مصافحة رجل عجوز ينقض الوضوء؟
اولا المصافحة لا تنقض الوضوء ابتداء، المرأة تصافح الرجل لا ينقض الوضوء، لكن ذنب عظيم فلا يجوز اصلا مس الرجل للمرأة المرأة مس المرأة الرجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اضع ان يضع في رأس احدكم مخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له. فالمصافحه الواحدة تسلم على راجل بايديها كده اصلا حرام. طب اذا كان الله بالعقل كده، طب حتى انت ما تعرفش النص بالعقل. الله ينهى المسلمين عن اطلاق البصر رجالا ونساء وكل المؤمنين يغضن من ابصارهم. وقال في شان النساء وكل النساء يغضن من ابصارهم. فاذا انت اصلا ما ينفعش تبصي الراجل ولا ينفع راجل يبص لك، يبقى ازاي اسلم عليه؟ ازاي امسه؟ ايهما اشد؟ النظر ولا المس؟ ها؟ ترد عليا؟ ايهما اصعب؟ يعني واحد يمسك ايديا ولا واحد يبص لي؟ الناس رفع. فازاي تهاون المسلمات دلوقتي انها تمد ايديها كده وتسلم على راجل؟ عادي جدا مش فكر فيه اصلا. لكن ما تمسكش كده تبقى انت الذوق ويبقى عيب وما يصحش وتبقى يعني انت كسبتي الناس معاك صح. وعادي جدا الراجل يقف جنب مراته كده طول بعرض يعني ربنا يهديه رجاله ولا سلمي يا صاحبي فلان وبتاع. عادي جدا مش فين النخوه فين الرجوله؟ مش تحصل يبقى واقف معاه يا مصطفى في الشارع احمد مش عارف كان قاعد انا ايه ده؟ ايه ده شوفي ما هو ده هي دي مشكله موت القلوب. يظل الذنب ورا الذنب الذنب ورا الذنب حتى يحصل استحلال مش حاسه لا هي ولا زوجها ان في مشكله خالص. لا يجوز طبعا لكن مش هينقض الوضوء ده ذنب لكن غير ناقض الوضوء. مصافحه رجل كبير او لا او تركها لان الكبير دي مفتوحه فما اقدرش ادي كده سبب كبير ده اللي هو يجوز ان انا اقعد ده من غير نقاب اللي هو يعني قول للقربه اللي هم اللي يعني عجوز اعتزل النساء من سنين لكن ما سلمش عليه سلم عليه ليه؟
معلمتي أخت تسأل كيف أعلم أنني مريضة القلب وكيف أعرف ما هو مرضي؟
كل اللي احنا عمالين نقوله ده هتعرفي ازاي من أمراض القلوب؟ احنا شغالين أمراض قلوب كل ما يجي ورد اعمل لنفسك انت عندك الحته دي النهارده مثلا حرص طول الامل. اسال نفسي انا عندي حرص؟ انا فعلا ميت على الدنيا؟ انا فعلا بقى عندي حاجه حاطاها في دماغي بفضل اي ما نايمه وبفكر فيها لغايه لما احققها؟ ده حرص على الدنيا. انا قاعده دلوقتي الدنيا سبب ان انا مش عايزه امتثل امر الله، بحب اللبس جدا وعارفه اللبس ولا يجوز ان انا اخرج كده وبرده بخرج كده، ما هو ده حرص على الدنيا، يبقى ده مرض قلبي محتاج علاج. عارفه ان الحاجه الحرام ان انا ملعونه بنص رسول الله يعني كرم رحمه الله، وبقف برده امسك المقطع عن حواجبي، يبقى ده اسمه ايه؟ حرص على الدنيا. ايه الدنيا كده؟ جمالي، ما هي دنيا، جمالك دنيا، ولادك دنيا، والفلوس دنيا، والشهاده دنيا. هي ايه الدنيا؟ الناس بتقول دنيا بتجري فلوس، لا، الدنيا كل حاجه بتحبيها وحرام دنيا. فهي دي، فابتدي شوفي نفسك انت عندك المرض ده، عندك حرص طول الامل؟ اه عندك حرص طول الامل. ليه؟ لان عندي حرام اهو والحلال اهو، وبعمل الحرام ومش قادر اسيبه. انت عندك حرص طول الامل، مرض، اسعي العلاج والطريقه اللي قلناها، المرض اللي قبله الهوى المرض. شوفي الامراض دي وطرق العلاج. كل مره بقول فضل الله ان نعالج ازاي.
دلوقتي اختي تقول انها مبتليه بعدم الزواج لكنها تشتاق الى الولد ومبتليه بذلك جدا، ماذا تفعل؟ والبكاء مليها.
سبحان الله، ما هي ده اللي انا اقوله. لسه بتقول ايه؟ اللي بيحرص على الدنيا والامل بيبتلى باربع اشياء، قلنا منها ايه؟ قسوه القلب، كسره الهم. شوف ازاي، مش قلنا كده؟ جوز قسوه القلب، وكسره الهم ونسيان الاخره. انا خلينا عند ايه؟ عند كثرة الهم. ما في حد تعلق بالدنيا الا همته. لا يمكن، لا يمكن، لازم تخليك همه هناك. شوفي نفسها تزوج ولا بقى متعلق بالولد. الشيطان لبسها في الامر، ويا ريت تبقى تسمع معايا على النت كويس، سواء جاي مع النت. الشيطان لبس عليها امر، قال ايه؟ ها سعادتك في زوج ويفرش لها بقى، خليها تتخيل واللي بيحصل بقى في الافلام، واحد يحب واحده وفاكره بقى انها تتجوز الشاب الفلاني اللي هو البطل الفيلم ده، هيعمل لها زي ما بيعمل الثانيه، أبالك ازاي؟ ها وتعيش ووسع بقى الاحلام، وهتعملي كده وحط البوق اكل بوقك وتحطي بوق الله، ويا سلام، والبس القميص واتنيع واعمل مش عارفه ايه بقى وكده. ها مش عارف برضه انا مش مغيبه يعني. وكل الحاجات دي كلها، وانا يعني اتولدت المعلمه وكنت الشعيره في يوم الايام وانا طفله، ولا مش فاهمه يعني. طيب وادي دي الامور، ويفتح لها الباب ده ويقول لها ايه وهتعملي ويوسع لها الامان، وكمان ويجيبي بقى طفل جميل حلو زي مش اللي ايه الاخوات اللي بيحطوه لي على النت، دي ولا حد شعر اصفر بعدين زرقاء ببياض مش عارفه اجيبهم منين، وبرده الشيطان ولاد كده كده. طب عارفه تجيب ولد يا تبعت كميه الزباله مش مشكله، لكن هي مختاره يقول لها ان الولد هيبقى ده، يعني هو برده ده شيطان هتجيبه منين؟ ده هي ملونه ولا جوزها ملون، لكن هو بقى كله بتحلم من ضمن الاحلام وطول الامل. قراني ان انا عايزه الولد ده، وسعادتها كلها الشيطان حطها بان الولد الراجل يحط لها الاكل بقى، والولد اللي ابو شعر ولا هتلاقي واحده بتحط لها الاكل ولا هيجي لك ولا شعر. فانت يا اختي بتحزني وبتهتمي، واول ما هتتجوزي هاتي اي اخوات تانيين متزوجات وقولي لهم تعالوا حالكم ايه؟ واساليهم. خلاص؟ مش معنى كده ما تتزوجيش، بس اقصد بلاش الامل الشديد، بلاش التعلق. العلاج اللي انا قلته النهارده ان ده حرص وطول امل على الجيب اللي انا قلته، بكثره الطاعه، بدل ما انت بتبكي وابكي بنادي الله، بدل ما انت مهمومه والشيطان همك قومي توضي وصلي ركعتين لله، صومي. صيام مهم جدا لو حتى مش مزوجات، قليلي الاكل عشان شهوه تقل، وصيام، الصيام ده ليه فضل عظيم عظيم عظيم، هنتكلم عليه بعد كده في اثار الصيام الصوم. خلاص؟ كل الامور دي هتعينك ان شاء الله على ان الامل ما يبقاش معلق لا بزوج ولا بولد ولا بدنيا، يعني ابتداء كثره الطاعه وكثره ذكر الموت، العلاج اللي احنا قلناه. اتفضلي.
اختي تسال تقول لو وضعنا ازدالات تكون تبرعات في المساجد لتلبسها النساء المتبرجات عند دخولها المسجد لتصلي فيها، هل هذا جائز؟
اه جائز طبعا، ده ذكر نقيض، لما بتدخل ببنطلون تسمع الاذان تقوم مصليه وصلاتها بطلة، لازم ستر العوره. ساعات يجيبوا يعني بيحطوا كده في المساجد ازدالات كده والاخت تصلي فيها وتخرج، وعسى الله يشرح صدرك لسه عن جزاك الله خير. خلاص؟ خلاص دي اسئله النت انتوا كفايه عليكم، بس والله كده عشان عارفه ادي عقيده. خلاص؟